1390 من الهجرة رحمه الله، وغفر له وأجزل له الأجر والثواب. حيث يقول رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اللطيفة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو المنجي نحو آيات الصفات. أولا، اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه يتركز على ثلاثة أسس، من جاء بها كلها فقد وافق الصواب، وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والسلف الصالح. ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. وكل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها قرآن عظيم. أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. هنا بارك الله فيكم بدأ الشيخ هذه الرسالة اللطيفة بدأها بالتنبيه على أن طريق سلفنا الصالح لا تكلف فيه ولا تنطع، بل كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف، رواه البخاري في صحيحه موقوفا لفظا مرفوعا حكما. فقول الصحابي أمرنا أو نهينا يعتبر مرفوعا من جهة الحكم، فلا آمر لهم ولا ناهي إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتكلف مذموم والتنطع مذموم. فالخوض في هذا الباب وفي غيره من أبواب العقيدة يبنى على أصل التسليم والانقياد، وعلى عقيدة الفطرة كتلك الجارية البسيطة التي سألها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لصاحبها: أعتقها فإنها مؤمنة. والمراد على كل حال أنها عقيدة بسيطة لا تكلف فيها، وإنما احتاج العلماء للرد على هؤلاء المتكلفين بيانا للحق ودحضا للباطل، إظهارا للسنة وردا للبدعة. وقد بنى الشيخ بارك الله فيه رحمه الله وبارك في علمه، بنى الشيخ رسالته على أساس الإيمان بثلاثة أسس. الأساس الأول هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. قال: وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ولفظة شيء ها هنا نكرة، وهي في سياق نفي. ليس تفيد النفس، شيء نكرة. وقاعدة علماء الأصول أن النكرة إذا وردت في سياق النفي تفيد العموم، ليس كمثله شيء، فيشمل ذلك جميع المخلوقين وجميع المخلوقات. العرش مخلوق، والملائكة مخلوقون، والأنبياء مخلوقون، والشمس والقمر والنجوم والسماوات السبع، كل ذلك مخلوق. فليس شيء من ذلك يشبه صفات الله سبحانه وتعالى، وليس شيء من صفات الله يشبه شيئا من ذلك. ليس كمثله شيء. وكذلك قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، نفس الشيء، ولم يكن له كفوا أحد، نفس الشيء، نكرة في سياق النفي، أحد نكرة في سياق النفي، لم يكن. وكفؤا معناه، أو كفوا معناه مثيلا وشبيها ونحو ذلك. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فالله ليس له مثل، وليس له ند، وليس له شبيه أو مثيل، فلا تضربوا لله الأمثال. فالخوض في هذا الباب كما قلنا مبني على التسليم أولا، ثم يقوم على هذه الأسس الثلاثة. وأول هذه الأسس تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء من صفاته وكذلك من أسمائه. فالكلام في باب الأسماء والصفات واحد. شيئا من صفات المخلوقين. الثاني، قال الشيخ، الثاني من هذه الأسس هو الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. قل أنتم أعلم أم الله؟ أنتم أعلم أم من الذي يعلم؟ الله أعلم بكل شيء من المخلوقين، فكيف بذاته وبأسمائه وصفاته؟ أنتم أعلم أم الله؟ إذن الأصل الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه، لأنه لا يصف الله هنا لفظ الجلالة مفعول به مقدم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله. أأنتم أعلم أم الله؟ والإيمان بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الأصل الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينزه ربه جل وعلا عن أن تشبه صفته صفة الخلق. وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأنه طيب وحيث أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال، لأن من تمطع بين يدي الرب، هنا أشار الشيخ إلى التكلف والتنطع، كأننا نقول إذا سمعنا الآيات تتلى أو الأحاديث إيش هذا، لماذا قلت هكذا يا رب، ولماذا قلت هكذا يا رسول الله. يعني هذا التنطع تكلف، وكأننا أعلم بالله من الله، وكأننا أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو التنطع. قال لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه فهذا مجنون. وهنا مجنون بمعنى لا يعقل، التي ترد في القرآن كثيرا، لا يعقلون، لا يراد بها أنهم مجانين بمعنى أنهم مرفوع عنهم التكليف، وإنما يعني أنهم لم يستعملوا عقولهم التي خلقها الله لهم فيما خلقوا له، عطلوها عن الفهم، كما قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، فهم عندهم قلوب، عندهم عقول، لكنهم ما استعملوها الاستعمال الصحيح. فلذلك يصفهم الله كثيرا في كتابه بأنهم لا يعقلون. إذن هذا قول الشيخ، فهذا مجنون بمعنى قول الله تعالى لا يعقلون، أي لم يستفيدوا من عقولهم ولم ينتفعوا بها. فهذا مجنون، أي الذي يسمع كلام الله ويسمع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول ما ينبغي أن يوصف الله بكذا، وهو يعلم أن الله وصف نفسه بكذا، لا ينبغي أن يوصف الله بكذا، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكذا، فهذا مجنون بمعنى لا يعقل، لم يستفد من عقله. قال فهذا مجنون، فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق لمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، ويلزمه من النقص كذا وكذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون، على نفس المعنى الذي مضى، جاهل ملحد ضال. ومن ظن أن صفة خالق السماوات والأرض تشبه شيئا من صفات الخلق فهذا مجنون، جاهل، ملحد ضال. ومن آمن بصفات ربه جل وعلا منزها ربه عن تشبيه صفاته بصفات الخلق فهو مؤمن منزه، ليس منزه، منزه اسم فاعل، فهو مؤمن منزه سالم من ورطة التشبيه، من ورطة التشبيه والتعطيل. وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن هذان الأصلان العظيمان، الأول تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات خلقه، الأصل الثاني إثبات ما أثبته الله عز وجل، الإيمان، ليس إثبات ألفاظ، فالبعض هنا لا يفهم، يثبت ألفاظا بلا معاني، وهذا أشد، لأن الأول الذي قال لا لا هذا المعنى ما يليق بالله، أنا أريد أن أصف الله بمعنى أحسن يليق به، هذا يعرف أن هذا اللفظ الموجود في الكتاب والسنة يعني غير، أن هذا اللفظ غير مقبول عنده، يعني هو يقول أنا لا أقبل هذا المعنى. أما الثاني هذا الذي نتكلم عنه يقول أنا أقبل هذا اللفظ لكنه لفظ بلا معنى. هذا إن كان الأول مجنون فالثاني أشد جنون، إن كان الأول مجنونا فالثاني أشد جنونا من الأول، لأنه يؤمن بلفظ لا معنى له. ولذلك فيقول المحققون من أهل العلم إن المفوضة الذين يثبتون ألفاظا لا معاني لها هؤلاء أضل من المؤولة والمحرفة لأسماء الله وصفاته. فالأولون صريحون، المحرفة صريحون يقولون نحن لا نثبت هذا، أما الفريق الثاني يقولون نثبت. نثبت ماذا؟ نثبت لفظا، نثبت لفظا بلا 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 معنى، وهذا ليس هو المراد. لذلك الشيخ نبه هنا في الأساس الثاني إلى أن المراد الإيمان ليس الإثبات لللفظ، الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسول، والإيمان لا يكون إيمانا إلا بأن تعتقد هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، ولا يعقل أنك تعتقد شيئا دون معنى، هذا ليس اعتقادا. أن تقول الله سميع مثلا فله صفة سمع، تقول له تؤمن أن الله له صفة سمع يعني يسمع؟ يقول لك أنا فقط أقول إن الله سميع وله صفة سمع، يعني يسمع ولا ما يسمع؟ ما أنا ما أتدخل في هذا. تقول له إذن ما قولك الله بصير وله بصر؟ قال كذلك مثل الأول. ما الفرق بينهما؟ يقول لا فرق عندي. فهمتم؟ إذن هو لا يفرق بين صفة سامع وصفة بصر وصفة كلام، كلها عنده ليس لها معاني. يعني باختصار كأنه إذا سمع أن الله سميع يعني أن الله موجود ثابت، طيب بصير كذلك الله، خبير الله، عليم الله، فكل هذه الصفات ليس لها معنى عنده إلا أنها الله، يثبت إلها ولكن لا يثبت له إيش صفات، فقط الله الله الله، كلها تدل على الله فقط ليس لها معنى في نفسها. فلفظ الجلالة عنده يرادف لفظ الخبير، الله الخبير العليم السميع البصير القدوس السلام المؤمن المهيمن، كلها معناها الله 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 فقط. واضح لديكم؟ لا يثبت معاني، لا يثبت أي معنى، لأن إثبات المعاني عنده يقتضي ماذا؟ يقتضي التشبيه، فلا يؤمن بصفة إلا صفة شبيهة بصفات الخلق. فلذلك نقول هؤلاء حقا كما قال بعض العلماء وقعوا في التشبيه أولا، وبسببه وقعوا في التعطيل، فما أوتي المعطل إلا من التشبيه، شبه فعطل المعطل. إيش عمل؟ كيف وقع في التعطيل؟ شبه أولا، فما تصور صفة إلا صفة كصفة المخلوق، فأداه ذلك إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فالمفوضة معطلة، وهم أشر من أولئكم المحرفة، المفوضة المعطلة أشر من المحرفة وأشد ضلالا من المحرفة. فالمحرفة أثبتوا معاني لكنهم تصرفوا في المعنى، قالوا ليس هذا المعنى هو المراد بل المراد معنى آخر، يد الله فوق أيديهم، يقولون نؤمن، نؤمن بأن الله عز وجل يصف نفسه بذلك، ولكن يده قدرته، فأثبته معنى لكنه غير المعنى الذي في كتاب الله، وغير المعنى الذي في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المعطلة المفوضة فلا يثبتون معنى أصلا، ويأتون بكلام لبعض السلف يضعونه في غير موضعه، تقول له ما معناها؟ يقول لك معناها تلاوتها. معناها إيش؟ ما معنى يد الله؟ يقول يد الله فوق أيديهم. إيش معناها؟ يقول معنى أتلوها فقط، يتلوها بدون إيمان، بدون أن يعتقد معنى، بدون أن يعتقد صفة لله عز وجل أصلا، فيقول أتلوها فقط، يتلوها بلا إيمان وبلا إثبات وبلا معنى، يثبت لفظا لا معنى له عنده. فالأصل الأول تنزيه الله عز وجل، الأصل الثاني الإيمان، لا نقول فقط إثبات لفظ بل الإيمان بمعنى هذا اللفظ، الإيمان بلفظ له معنى يدل على معنى. إذن هذان الأساسان موجودان في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فالله منزه عن أن تشبه شيء من صفاته شيئا من صفات خلقه. ثم وهو السميع البصير، هل عندك السمع والبصر معناهما سواء، أم السمع له معنى والبصر له معنى آخر؟ كلاهما له معنى يخصه، سمع معروف، بصر غيره. ما هو السمع والبصر والبصر والسمع؟ وإن كان الله سبحانه متصفا بالصفتين جميعا، لكن كل منهما له معنى يخصه، فالسمع صفة ليست هي صفة البصر، والبصر صفة ليست هي صفة السمع، صفتان كل منهما لها معنى يخصها في نفسها. فسميع ليس معناها بصير، وبصير ليس معناها سميع، وإن كان المتصف بهما هو الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله، طيب، وهذا التحقيق هو مضمون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، ذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما نعم من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، كل الكائنات الحية المعروفة، حيوانات، الطيور، الأسماك، الحشرات، كلها متصفة بإيش؟ بالسمع والبصر. فكل الحيوانات تتصف بالسمع والبصر. قال ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا له، يثبتوا إثبات إيمان كما سبق، يؤمنوا ليس إثباتا لفظيا، بل يؤمنوا أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، وكل هذا حق ثابت لا شك فيه، إلا أن صفة رب السماوات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه صفات المخلوقين. إذن ماذا نصنع؟ الله سميع له سمع ليس كسمع خلقه، بصير له بصر ليس كبصر خلقه، وهكذا ليس كمثله شيء، ليس كبصره بصر، ليس كسمعه سمع، ليست كيده يد، وهكذا ليست كساقه ساق. وقس على هذا كل أسماء الله وصفاته على هذا النحو. إذن تثبت وتنفي، وهذا يشبه معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ولا تكون موحدا إلا بهما، لا تكون موحدا إلا بنفي وإثبات معا. فتثبت لله سمعا ثم تنفي أن يكون سمعه كسمع غيره، تثبت لله بصرا ثم تنفي أن يكون بصره كبصر غيره، وهكذا. قال: فمن نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله من الله. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن ظن أن صفة ربه تشبه شيئا من صفة الخلق فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، يدخل في قوله تالله. هنا طبعا كلمة ملحد ليست خاصة بالكافر، لأن البعض لا يفهم إلحادا إلا كفرا. الإلحاد معناه الميل، ومنه اللحد الذي يكون في القبر لأنه يكون مائلا، نحفر أولا رأسيا ثم نميل ونحفر أفقيا، هذا هو اللحد. فاللحد أصله من الميل، فالإلحاد ميل، فيشمل الكفر الأكبر ويشمل ما دون، ليس خاصا بالكفر الأكبر. فبعض الناس لا يفهم أن فلانا ملحد إلا أنه كافر، هذا خطأ. الكافر ملحد، لكن ليس كل ملحد كافر. لذلك لما يصف بعض أهل العلم بعض أهل الضلال من أهل البدع بأنهم ملحدون، لا تظنوا أنهم يقصدون الكفر الأكبر. كما قال شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وشفاه، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، فهو مريض جدا هذه الأيام، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه. يقول في محمد الغزالي: ضال ملحد. فبعض الناس لا يفهم ملحد إلا كفر، يقول يكفره، ما يقصد تكفيره، يقصد أنه قد مال عن الحق وجانب الصواب، هذا هو المراد. فكلمة ملحد لا تعني دائما الكفر المخرج من الملة، بل تشمل الميل عن الحق سواء كان كفرا أكبر أو دونه. فهنا قول الشيخ كذلك نفس الشيء، هذا مجنون ضال ملحد لا عقل له، يدخل في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. له نصيب من الآية. ومن يسوي، طبعا الآية الكريمة الأصل فيها أنها في الكفار والمشركين، لكن يدخل فيها من شابههم من المسلمين. وسبق أن قلنا إن النص الواحد وإن كان في الكفار والمشركين الأصليين، لكن من اتصف من المسلمين بشيء مما اتصف به هؤلاء يمكن أن يحتج عليه بنفس النص الذي هو أصلا في الكفار المشركين. مثلنا بقول الله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا ومربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهذه الآية أصلا في من؟ في اليهود والنصارى. لكن من قلد إماما من الأئمة من المسلمين في كل ما يقول له نصيب منها أو لا؟ له نصيب، وإن لم يكن كافرا فنقول إن الآية يستفاد منها النهي عن التقليد الأعمى، النهي عن اتباع شخص لذاته في كل ما يقول أحل أو حرم يتبع على ذلك، هذا يدخل في الآية الكريمة وإن لم تكن أصلا في المسلمين بل هي في المشركين في اليهود والنصارى. فالشاهد أن الآية الواحدة يحتج بها على الكفار ويدخل فيها من المسلمين من شابههم أو قاربهم أو ماثلهم ولو في جانب من الجوانب. ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. طبعا هنا نستفيد تعريف الشرك والذي يشمل الشرك كبيرة وصغيرة. ما هو الشرك؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طيب إيش معنى أن تجعل لله ندا؟ أن تسوي غير الله بالله، والآية دليل على هذا. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أنا أحتج بها على الكفر الأكبر، من دعا غير الله ونحوه، وأحتج بها على الكفر الأصغر، من حلف بغير الله. يقول هل تسوي غير الله بالله؟ لماذا تحلف بالمخلوق؟ والحالف تعظيم مطلق فلا يليق إلا بالله، فلا تحلف إلا بالله، وإلا كنت مسويا لمن حلفت به بالله سبحانه وتعالى. فالله هو وحده الذي يحلف به. فالآية يمكن أن يحتج بالنص الواحد على الكفرين الأكبر والأصغر. قال ومن يسوي رب العالمين بغيره فهو مجنون. ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. طبعا ما حاد أحد عن الحق والصواب إلا ووضع أصولا وضوابط ومصطلحات من أجل أن يحمي بها باطله. دائما طريقة أهل الباطل جميعا يقعد ويؤصل أصولا ما أنزل الله بها من سلطان من أجل أن يجعل الأدلة خاضعة لها، فيعظمون هذه الأصول ويجعلونها هي الحاكمة على النصوص. هذه طريقة أهل الباطل جميعا، يؤصل أصولا ويقعد قواعد ثم يجعل الأدلة تابعة لها، وبالتالي يكون هناك نوع من يعني يمكن أن نطلق عليه بمصطلح العصر إرهاب، نوع من الإرهاب الفكري. فأنت كلما تكلمت تقول لا هناك صفات نفسية صفات معنوية صفات إيجابية صفات سلبية، أنت تخاف تقول لا هذا علم أنا ما عندي به علم، يخوفك يرهبك. هذه طريقة أهل الباطل جميعا، يأتي بشيء من علمه ثم يفخمه ويعظمه بحيث إذا أردت أن تتكلم أنت بالنص قال أسكت أنت ما تعرف، هناك تقسيم يعني عظيم أنت ما عندك به علم، يخوفك. فأنت إذا كنت ضعيفا تخاف من ما تقول خلاص أنا انسحبت ما استكلم. لا ينبغي أن يعظم إلا الدليل من الكتاب والسنة. وأقوال العلماء إنما هي معينة على فهم الكتاب والسنة، لا يجوز أن نجعل أصولا من عندنا ثم نجعل هذه الأصول هي الحاكمة على الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة لا يؤتى بقول واحد من السلف فيجعل دليلا في نفسه، لا، إنما يستعان بفهمه على فهم أدلة الكتاب والسنة، وهذا لا تكلف فيه. واعلم حفظك الله أنه من صفات الحق بساطته ويسره، ومن صفات الباطل تعقيده وعسره. كلما وجدت الأمر معقدا فاعلم أنك ابتعدت عن الصواب، كلما وجدت الأمر سهلا فاعلم أنك
اقتربت من الحق. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اهدنا الصراط المستقيم. وعند الرياضيين الصراط المستقيم او الخط المستقيم هو اقصر مسافة بين نقطتين، هذا هو الخط المستقيم، اقصر طريق. ما هو هكذا نلف من ها هنا ونلف من ها. اهدنا الصراط المستقيم، ليس المعوج، ليس المعوج. فالحق قريب وسهل، والباطل معقد وصعب ويعسر على الافهام استيعابه. فهنا بمجرد ان سمعتم هذه المصطلحات تجدكم قد اشمأزت نفوسكم. ايش هذا؟ صفات نفسية معنوية ايجابية سلبية؟ هذه الالفاظ ليست من الكتاب ولا من السنة في شيء، وما كلفنا الله عز وجل بهذا، انما فقط ذكرها الشيخ من باب الرد على هؤلاء، بحيث اذا ذكر امامك انت بعد ذلك هذه المصطلحات لا ينبغي ان ترهبها ولا ينبغي ان تخاف منها او ان تعتقد انك جاهل او لا تدري بهذا الموضوع. قال ثم اعلموا ان المتكلمين، اذا من الذين جاءوا بهذه المصطلحات؟ ايش اسمهم؟ المتكلمون، اصحاب علم ايش؟ علم الكلام. اذا الاشاعره والمتوال ماتريديه وسادتهم المعتزله، وساده المعتزله الجهميه، وساده الجهميه الفلاسفه والمناطقه. فاصل الامر من الفلاسفه، الكفار المشركين لا يدينون بالاسلام اصلا، فالفلاسفة الكفار هم الذين وضعوا هذه الأقيسة، وأخذها من تسمى بالفلسفة من المسلمين، ثم أخذها عنهم الجهمية، ثم أخذها عنهم المعتزلة، ثم أخذها عنهم الأشاعرة والماتريدية. لذلك قالوا الأشاعرة والماتريدية مخانيف المعتزلة، وقالوا في المعتزلة مخانيف إيش؟ مخانيف من؟ الجهمية. وقالوا في الجهمية مخانيف من؟ الفلاسفة والدهريين والكفرة والملحدين. نعم الباطل يتفاوت، ولكن حقيقة كلما التبس اشتد الخطر، كلما التبس اشتد الخطر. لذلك دائما خطر القريب أشد من خطر البعيد. الآن الشيوعي خطره على الإسلام أعظم أم الذي يتلبس بالسلفية وهو يهدمها حجرا حجرا؟ من أخطر؟ المتلبس بالسلفية الذي يهدمها حجرا حجرا أخطر من ذلك الملحد الشيوعي، لأن ذلك عرف خطره، المسلمون كلهم لا يقبلون منه كلاما في الدين. فكلما التبس اشتد الخطر. لذلك هو يركز الشيخ هنا على الأشاعرة والماتريدية لالتباس الأمر، وخاصة أنهم يتسمون بأهل السنة والجماعة. قال نعم ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية، قسموا صفات الله جل وعلا إلى ستة أقسام. قالوا هناك صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. صفة نفسية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعلية وصفة سلبية وصفة جامعة. أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا. شوف المصطلحات، مصطلحات عجيبة، معنوية فعلية نفسية معنى سلبية جامعة إضافية واعتبارية لا وجود لها في الخارج، كلام ما تقبله الفطر ولا تطمئن له القلوب البسيطة السليمة التي تسلم. ولذلك بارك الله فيكم أذكركم هنا بحادثة وقعت لبعض المتكلمين، جلس يتفلسف ويتمنطق ويشرح طريقتهم، انتهى من الدرس أحد الجالسين رفع يده وقال: يا شيخ، سمعنا ما عندك، لكن ماذا نصنع بهذا الشعور الذي في قلوبنا يشدنا إلى أعلى؟ قال: حيرني الهمداني. إنه جلس يشرح بطريقته هذه وهذا التركيب والمنطق، وبما أن إذن ولذلك ويكون التعقيد. انتهى من الموضوع. أحد الحاضرين بفطرته وبذكائه قال له: يا شيخ، كل هذا فهمناه، لكن أين نذهب بهذا الشعور الذي نجده في نفوسنا يشدنا إلى أعلى؟ ما في أحد يقول: يا الله هكذا، ولا يا الله هكذا، ولا يا الله هكذا. النفوس وبخاصة إذا قهرت وظلمت واضطرت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ إلى أين يتجه هذا المظلوم؟ وأين يذهب قلبه وروحه ونفسه؟ إلى أي جهة؟ نحتاج فطرة. بعضهم لو قلت له في لحظة ما يكون مظلوما فيشير بإصبعه بدون تكلف: الله يعلم أني مظلوم، أمسك إصبعه. وقل له: أين الله؟ يشد إصبع منك ويقول: في كل مكان، ليس له مكان، في كل الوجود، موجود في كل. الفطرة جعلته يشير بدون شعور، بدون إحساس: إن الله يعلم أني مظلوم. ما قصد، ما تكلف، لكن لما واجهته عاد وأخذ يجادل ويفرده، ففطرته شدته إلى أعلى، إلى أعلى عليين. فالعرش أعلى المخلوقات، والله سبحانه فوق العرش. ومن أراد تفصيل ذلك فعليه أن يعود إلى أشرطتي في التوحيد، وسيجد فيها بيانا طيبا، وهي أربعة أشرطة في توحيد الربوبية والإلهية وأسماء الله وصفاته، وموجودة عند إخواننا في مسجد القرآن وأهل القرآن والسنة هنا. قال: أما الصفات الإضافية فقد جعلوها أمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج، وسببوا بذلك إشكالات عظيمة وضلالا مبينا. ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين. إذن الشيخ أولا أثبت أن هذا التقسيم تقسيم من؟ المتكلمين. لكن كما قالوا: خليك مع الكذاب حتى الباب. وقال الشيخ سامي بن تيمية: ما من مبطل يستدل بدليل على باطله إلا وتجد فيما استدل به ما يرد باطله. فأخذ الشيخ تقسيمهم وأثبت لهم منه أنهم ليسوا على شيء، بل هذا التقسيم نفسه إذا أنت نظرت في أدلة الكتاب والسنة وجدته يجعلنا نؤكد أن المسألة على وتيرة واحدة، ليس هناك اختلاف. قال: ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات. يعني نفس هذا التقسيم ستجد أن الخالق اتصف بصفات تحت هذا العنوان، وأن المخلوق أيضا اتصف بصفات تحت نفس العنوان الذي جعلوه. وننتقل إلى العنوان الثاني، نفس الشيء، أن الخالق اتصف بصفاته وأن المخلوق اتصف، وهكذا في كل قسم من الأقسام الستة التي جعلوها، بل وحتى فيما سموه بالصفات الإضافية. قال، بدأ الشيخ يأخذ، قال: نعم، ثم إنا نبين لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات وبيان القرآن العظيم، لأن صفة خالق السماوات والأرض حق، وأن صفة المخلوقين حق، وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره، وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات. أما هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين فإن أغلب الذين يدرسونه إنما يثبتون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقط، وينكرون سواها من المعاني ويؤولونها. وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على معنى وجود قائم بالذات، والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ولو أنك تأملت صفة الكلام فقط لتفهم مرادهم، صفة المعنى عندهم ما دل على معنى وجودي، ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، يعني الله عندهم متصف بصفة ايش؟ الكلام، وهذا معنى وجودي قائم بالذات. فتقول لهم القرآن كلام الله، يقولون لك لا لا، هذا حكاية عنه. الله كلم موسى تكليما، خلق كلاما في الشجرة. اذا هم ينفون ان هذا الكلام يمكن ان يسمعه ايش؟ المخلوقون، لانه معنى قائم بايش؟ بالذات فقط، يعني اثبات كالعدم، اثبات لا معنى له في الحقيقة. طيب يقولون ضابطها هي انها ما دل على معنى وجودي قائم فين؟ قائم بالذات. والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والارادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتاب الله. وأنكر هذه المعاني السبعة المعتزلة وأثبتوا أحكامها. إذن أثبتوا أحكاما وأنكروا إيش؟ وأنكروا ماذا؟